الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فلا نزال في صحيح سنن أبي داود في كتاب الصيام وفي هذا اليوم يوم الجمعة الخامس من شهر رمضان 1429 هجرية وقفنا على الباب 37 وهو باب كفارة من أتى أهله في رمضان وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت فقال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فهل تجد ما تعتق رغبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت ثناياه قال فأطعمه إياهم الحديث متفق عليه زاد الزهري راويه وإنما كان هذا رخصة له خاصة فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير وفي رواية واستغفر الله وعنه أيضا رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا قال لا أجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه فقال له كله قال رواه مسلم وفي لفظ أن رجلا أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا وعنه أيضا رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان فذكر الحديث وفيه قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا فقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصوم يوما واستغفر الله قال الشيخ الألباني رحمه الله صديق وساق بسنده أيضا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها ما قالت: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شأنه؟ قال: أصبت أهلي. قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس. فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: كلوه. قال الشيخ: صحيح، رواه مسلم وأخرجه البخاري مختصرا. أخرج أبو داود هذين الحديثين كما أخرجهما البخاري ومسلم. حديث أبي هريرة وحديث عائشة في الذي جامع امرأته في نهار رمضان. في حديث أبي هريرة أنه قال: ذلك الرجل هلكت. في حديث عائشة أنه قال: احترقتم. هلكت من الهلاك، أي فعلت فعلا يستلزم هلاك، واحترقت من الاحتراق، يعني أذنبت ذنبا يكون سببا في احتراقي في النار، في نار جهنم. والرسول عليه الصلاة والسلام أقر على هذا اللفظ، وهذا يدل على أن الجماع في نهار رمضان هلكة واحتراق، أن من فعل هذا فإنه وقع في الهلاك، وأنه يستحق العذاب بالنار يوم القيامة. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما شأنه؟ في حديث أبي هريرة، وفي حديث عائشة قال: ما شأنه؟ يدل على أنه لا يعلم الغيب. وهذا دليل من أدلة كثيرة في أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الذين يدعون علم الغيب من الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة أنهم كفرة وأنهم فجرة ولا يصدقون، فهم كفار مجرمون فجار فاسقون لا يجوز تصديقهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمصدق لهم يعتبر كافرا لكونه كذب كلام الله في أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهم يعتبرون كفارا لكونهم ادعوا علم الغيب, وأيضا ولكونهم كذبوا كلام الله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فجمع من في السماوات ومن في الأرض, أي الملائكة والإنس والجن, الجميع لا يعلمون الغيب, ولا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له, كما قال الله: فقل إنما الغيب لله. وكما قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فقال: ما شأنك؟ لو كان يعلم الغيب ما قال ما شأنك. ومن أخبر من الكفان والعرافين والمنجمين بشيء من الأمور التي غابت عنهم وظهرت لغيرهم, فإن الجن هم الذين يخبرونهم, أي كون الإنس أو الإنسان يأتي إلى الكاهن والكاهن يقول: أنت فلان وأبوك فلان وأمك فلانة وتشكو من مرض كذا وكذا, مع أن هذا الكاهن ما يعرفه, فيكون قد أخبر الكاهن شيطانه, وشيطانه أخذ الأخبار من شيطان المريض أو من شيطان الآتي, أخذ منه الأخبار وسبقه إلى الكاهن, قال: سيأتيك فلان ومن شأنه كذا وكذا وكذا, فيكون غيب في حق الكاهن وليس بغيب في حق الشيطان, لأن هذا الشيطان شيطان الكاهن أخذ الخبر من شيطان الآتي, وشيطان الآتي منازل له يعرف أحواله. وعلى كل فهو يعتبر محرما في حق الكاهن أن يصدق الشيطان, ومحرما في حق الآتي أن يصدق الكاهن, والله المستعان. وهذه تعتبر من الابتلاءات, الله يبتلي عباده حيث حجب عنهم علم الغيب ومنعهم من أن يخوضوا فيه. ولا يجوز للإنسان أن يخوض في الأمور الغيبية ويتخرص فيها, لا يجوز التخرص. شيء لا تعلمه قل لا أدري, أو قل الله أعلم, كل علم ذلك إلى الله. فلما قال ما شأنه قال الرجل: وقعت على امرأتي في رمضان, أي في النهار, لأن الجماع المحرم هو الذي يكون في النهار, أما في الليل إذا جامع زوجته في الليل فهذا مباح, كما قال الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, الآية. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة, أي يحررها لأن تكون مملوكة عنده, عبد مملوك أو أمة مملوكة, مؤمن أو مؤمنة, أو يشتريه من مالكها ومن مالكه. فمراد الرقبة هنا تحرير العبد المملوك أو الأمة المملوكة, مملوكة عنده أو عند غيره لا إذا كانت عنده وهو المالك أعتقها، وإذا كان عند غيره اشتراها ثم حررها. وليس منه القاتل، ليس من هذا القاتل الحر الذي قتل عمدا واستحق القصاص الشرعي. فيظن بعض الناس أنه إذا أعانه على الدية أو سلم الدية بأنه أعتق رغبة، هذا ليس منه. هذا حر وليس بعبد. وإن كان إذا أعانه على الدية وكان يستحق ذلك فهو مأجور إن شاء الله، لا لأنه أعتق رغبة ولكن لأنه أعانه على البر والتقوى. هذا إذا كان القاتل يستحق المساعدة، تاب إلى الله وندم وأناب وأقبل على الله واستقام على الدين، فإذا عانه إذا وافق أهل المقتول أن يستلموا الدية وأعانوه فلا بأس. أما إذا كان مسجون وهو لا يزال فاجرا مجرما خبيثا يتوعد بالقتل آخرين، مثل هذا لا يجوز أن يعان على الدية، بل اللازم في حقه هو أن يقتل حتى يكتفي الناس من شره. الرجل قال لا إجابة على قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق رغبة، قال لا. وعرفتم أنه كان صادقا، لأنه لو كان كاذبا لأنذر الله في أمره وحيا يكذبه. فكان الصدق في ذلك الزمن هو السائد وهو المنتشر، بخلاف الآن. الآن الكذب أكثر، الآن الكذب أكثر والكاذبون أكثر الصادقون إلا. وهذا من علامات الساعة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الصائم ويخون فيها الأمين. هذه علامة الساعة انتشار الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا، كان صادقا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، أيضا قال لا، وكان صادقا، لأنهم في زمن نزول الوحي، إذا في شيء ينزل إما قرآن وإما سنة، إما قرآن وإما خبر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. فقال اجلس يعني انتظر قليلا عسى الله أن يفرج أو ينزل وحي في أمرك. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق الزنبيل، يعني إناء يتسع به 15 صاعا، 15 صاع، والصاع 3 كيلو، 45 كيلو. فقال وقد أتى بهذا الرجل يحمله على حمار، فدفعه، ظاهر أنه دفعه بكامله لهذا الإنسان. قال صدق به، يعني معناه كفر، كفر عن نفسك، أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، أي كيلو ونصف، كل مسكين كيلو ونصف، هذا 45 كيلو، وهو يحتاج إلى مثل هائل إلى 90 كيلو، إذا جعلنا لكل مسكين كيلو ونصف. قال فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل البيت أفقر مني، ما هذه نافية؟ يعني يقول ليس لا يوجد أحد أفقر مني في المدينة، واللابة هي الحرة، والمدينة تقع بين حرتين، حرة شرقية وحرة غربية، وحتى الآن معروفة بهذا الحرة الشرقية والحرة الغربية، يقال لها حرة ويقال لها لابة، وسميت حرة لوجود شجار سوداء، حرة مفروشة بحجار سوداء. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه في رهوه انيابه، وقال اطعمه اهله. واختلف اهل العلم هل تسقط عنه كفاره، هل تسقط كفاره عن المعسر ام لا. منهم من قال تسقط، واخذ بظاهر هذا الحديث، ومنهم من قال لا تسقط، وإنما تبقى في الذمة. إذا كان معسرا فإن الكفارة تبقى في الذمة حتى يسر الله عليه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنها لا تسقط وإنما تبقى في الذمة. وسمعت كلام الزهري يقول هذا خاص بهذا الرجل، أما غيره فإنها لا تسقط، فيكون هذا قول ثالث، ما أنها خاصة به دون غيره، وأنها والقول الثاني أنها عامة كل محسن، والقول الأول أنها باقية في ذمة إن كان معسرا فحتى يفتح الله عليه يخرجها. أي وإذا مات وهو معسر فتخرج من أصل التركة، لأنه يعتبر دين لله عز وجل. وإذا كان ما عنده تركة، فإذا وجد من أهل الخير من يخرجها عنه فجزاهم الله خيرا. وأما إذا عاش فقيرا ومات فقيرا لم يترك شيئا، فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قالوا من أخذها يريد أداءها، يعني ترى ظهرا وهو ناوي أن يفي، ومات ولم يفي، كان فقيرا، عاش فقيرا ومات فقيرا، قال في الحديث أدى الله عنه، بمعنى كما قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وحديث نفس المؤمن معلق بدينه محمول على المستطيع، من كان مستطيعا. وكذلك يؤمر للشهيد كل شيء إلا الدين، محمول على المستطيع على القادر. أما الذي هو عاجز حتى مات هو عاجز ولم يترك شيء ولم يخلف شيئا فالله يؤدي عنه. فيه الضحك، فيه جواز الضحك، ولكن بدون إكثار، لأن كثرة الضحك يميت القلب، فيحاول الإنسان أنه لا يكثر من الضحك. الابتسام لازم، إذا ابتسم في المكان المناسب فهذا ليس بضعيف، الضعف معه القهقه. اما كونه ابتسم هذا طيب، الابتسامه في وجه اخيك المسلم صدقه. القهقه يكون عدم الاكثار منها، لا تكون لك عاده على ادنى شيء تقهقه. فقد جاء في الحديث واياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك يميت القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما في حديث أبي هريرة الثاني أن رجلا أفطر في رمضان وأطلق، هل يؤخذ منه أن أي مفطر متعمد عليه الكفارة عملا بعموم هذا اللفظ؟ الجواب لا، لأن الراوي واحد والقصة واحدة، فيحمل على أن هذا الرجل أفطر بالجماع، بجماع أهله في نهار رمضان. لأنه قال إن رجل أفطر في رمضان فأمره رسول الله أن يعتق رغبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قال لا أجل، قال أجلس. فأتي رسول الله بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أحد أخرج مني، فضحك رسول الله حتى بدت أنيابه وقال كله. إذن هذا هو نفس الحديث السابق، لأن الكفارة هذه لا تجب إلا في حق المجانب. أما من تعمد الأكل أو الشرب فإنه لا شك أنه أفطر، لكن ما عليه هذه الكفارة، عليه التوبة والندم والاستغفار والعزم على أن لا يعود، ويمسك بقية يومه ويقوي يوما آخر. لكن إذا كان الفطر بالجماع ففي كفارة في أن يمسك بقية يومه وعليه أصل جنابة وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يقضي يوما آخر وعليه أن يكفر، وعليه أن يكفر، هذه كفارة. والكفارة مرتبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يبدأ أولا بعفة رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمرأة إذا كانت مختارة فعليها مثل ما على زوجها، وإذا كانت مكرهة عليها تسقط عنها الكفارة، تسقط عنها الكفارة لأنها مكرهة، وعليها الباقي الذي هو الغسل من الجنابة وإمساك بقية يومها، وعليها القضاء تقضي يوما آخر. قول النبي عليه الصلاة والسلام أين المحترق آنفا، أي الآن انتساق النصفة. فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لهذا. فقال يا رسول الله أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال كلوا. وفيه أن الكفارة يجوز تأخيرها عند الحاجة، إذا كان لا يستطيع أن يكفر في الحال فأخرها حتى يتيسر أمره فلا بأس. ومن ذلك أيضا كفارة اليمين، شخص حلف أن لا يدخل بيت فلان مهلا أو أن لا يتكلم معه ثم تكلم معه أو دخل بيته، عليه الكفارة. فإن كان متيسرا لو بادر بها، وإن كان معسرا فحتى أفتح الله عليه وحتى يتيسر أمره. يقول سؤال من قسم النساء أنه حصل إشكال لهن في الصلاة، حيث أن نصف الصف سلم قبل الإمام والنصف الآخر بعد الإمام، أو قالوا النصف الآخر مع الإمام لا بعد الإمام، وذلك لعدم سماع الصوت. نرجو الإجابة. ينبغي التحري، ينبغي للمرأة أن تتحرى لدينها ولصلاتها، لا تستعجل، فإن العجلة تسبب لها الزلل. فالنصف الآخر من النساء سلمنا بعد الإمام، يعني معناه سمعنا التسليم، والنصف الأول سلمنا قبل الإمام، ما سمعنا الصوت فسلمنا. ينبغي التحري ما أمكن. ونحن دائما نقول على الإمام أن يرفع صوته، يحاول ما أمكن حتى لا يحصل إشكال لا عند الرجال ولا عند النساء، حاول يرفع الصوت، وعليهن التحري. طيب اللائي سلمنا قبل الإمام يعودنا إلى التشهد، يعودنا إلى التشهد. وإذا سمعنا سلام الإمام يعيدنا التسليم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عليهن أن يعودنا إلى أصل الصلاة إلى التشهد، يكملن التشهد. فإذا انتهى الإمام من السلام يسلمنا، معنى أن السلام الأول ملغي كان عن خطأ، والسلام الثاني الذي بعد الإمام هو المعتبر. وهكذا أيضا قد يحصل لبعض الرجال يرفع رأسه مثلا من السجود فيرى الإمام لا يزال ساجدا، عليه أن يعود هذا الشخص بالسجود، وما حصل منه عن سهو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا رفع الإمام من السجود هو يرفع يتابع الإمام، ولا يجوز أن يقول بأنه سينتظر الإمام، قد رفع خلاص سينتظر الإمام حتى يرفع، ما يجوز، لا بد من متابعة الإمام وجوبا. وكان الرفع سهوا الآن أنت متعمد، يعني كونه ظل جالسا فرق ما بين فعله السابق وفعله اللاحق، السابق كان سهوا واللاحق كان عمدا، المتعمد الجلوس ينتظر، لا عد للسجود بدون تكبير، تعود للسجود بدون تكبير، تبني على التكبير الأول. فإذا كبر الإمام رفعا رافعا من السجود تكبرا. وهكذا مسألة السلام سواء حصل للرجال أو للنساء، سلم قبل الإمام ثم تبين أن الإمام لا يزال في التشهد يعود إلى التشهد. طيب إذا لم يتبين إلا بعد أن سمعنا السلام يعودنا إلى التشهد، يعودنا إلى التشهد ثم يسلم. فإذا لم يفعلنا سلمنا وجلسنا، ولما سمعنا سلام الإمام لم يعدنا، يعيدنا الصلاة، يعيدنا الصلاة كاملة 4 ركعات إذا كانت رباعية، وثلاثة إذا كانت ثلاثية، ركعتين إذا كانت ثنائية. يقول السائل: هل ثبت أن دعوة الصائم عند فطره مستجابة؟ إذا دعا المسلم أم لم يثبت؟ وهل الدعاء مستجاب في جميع الأوقات أم هناك أوقات مخصوصة؟ دعوة الصائم مستجابة مطلقا ليس عند فطره، وإذا دعا عند فطره لا، يعني قبل الإفطار طيب، لكن هو اليوم بكامله، اليوم بكامل أنت صائم دعاؤك مستجاب، لأن دعوة الصائم من ضمن الدعوات المستجابة، دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد، هؤلاء دعاهم مستجاب. والوالد يشمل الذكر والأنثى، الأب والأم، وظاهره أن يشمل أيضا لو دعا لولده أو على ولده، إذا دعا عليه بحق، وكذلك إذا دعا له بالهداية والصلاة والتوفيق والشفاء إلى آخره. إذن فأنت صائم ودعاؤك مستجاب، فتكثر من الدعاء، وخاصة في مثل هذا اليوم جمعة في ساعة الدعاء فيها مستجاب، وهي من بعد العصر إلى غروب الشمس، فيكون جمعة وساعة إجابة وأنت صائم، ورمضان وفي المسجد. وبمناسبة هذين الحديثين، حديث عائشة وأبي هريرة، على المسلم أن يبتعد عما حرم الله، ومما حرمه الله عليه الجماع في نهار رمضان. وعلى المرأة المسلمة كذلك أن تبتعد عما حرم الله، وأن تعين زوجها على الخير، وهو كذلك عليه أن يعينها على الخير، عليهما تقوى الله والسمع والطاعة لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكما مر عليكم بالأمس موضوع القبلة والمباشرة، إذا كان مع الحفاظ على الصيام فلا بأس، وأما إذا خشي فيبتعد، فإن الصوم خاصة صوم رمضان واجب، يجب المحافظة عليه والعناية به. ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح سنن أبي داود في كتاب الصيام، وفي هذا اليوم يوم الجمعة الخامس من شهر رمضان 1429 هجرية، وقفنا على الباب 37، وهو باب كفارة من أتى أهله في رمضان. وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت. فقال: ما شأنه؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت ثناياه، قال: فأطعمه إياهم. الحديث متفق عليه. زاد الزهري راويه: وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. وفي رواية: واستغفر الله. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال: لا أجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، فقال له: خذه. قال: رواه مسلم. وفي لفظ: أن رجلا أفطر وقال فيه: أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، فذكر الحديث وفيه قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، فقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصوم يوما واستغفر الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح. وساق بسنده أيضا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها ما قالت: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله، احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شأنه؟ قال: أصبت أهلي. قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس. فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال كلوه. قال الشيخ صحيح رواه مسلم وأخرجه البخاري مختصرا. أخرج أبو داود هذين الحديثين كما أخرجهما البخاري ومسلم. حديث أبي هريرة وحديث عائشة في الذي جامع امرأته في نهار رمضان. في حديث أبي هريرة أنه قال ذلك الرجل هلكتم، في حديث عائشة أنه قال احترقتم. هلكتم من الهلاك، أي فعلت فعلا يستلزم هلاك، واحترقت من الاحتراق، يعني أذنبت ذنبا يكون سببا في احتراقي في النار، في نار جهنم. صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أقر على هذا اللفظ. وهذا يدل على أن الجماع في نهار رمضان هلكة واحتراق، أن من فعل هذا فإنه وقع في الهلاك، وأنه يستحق العذاب بالنار يوم القيامة. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما شأنه في حديث أبي هريرة، وفي حديث عائشة قال ما شأنه، يدل على أنه لا يعلم الغيب. وهذا دليل من أدلة كثيرة في أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الذين يدعون علم الغيب من الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة أنهم كفرة وأنهم فجرة ولا يصدقون، فهم كفار مجرمون فجار فاسقون لا يجوز تصديقهم، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمصدق لهم يعتبر كافرا لكونه كذب كلام الله في أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهم يعتبرون كفارا لكونهم ادعوا علم الغيب، وأيضا ولكونهم كذبوا كلام الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فجمع من في السماوات ومن في الأرض، أي الملائكة والإنس والجن، الجميع لا يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له، كما قال الله فقل إنما الغيب لله، وكما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فقال ما شأنه، لو كان يعلم الغيب ما قال ما شأنه، ومن أخبر من الكهان والعرافين والمنجمين بشيء من الأمور التي غابت عنهم وظهرت لغيرهم، فإن الجن هم الذين يخبرونهم، أي كون الإنس أو الإنسان يأتي إلى الكاهن والكاهن يقول أنت فلان وأبوك فلان وأمك فلانة وتشكو من مرض كذا وكذا، مع أن هذا الكاهن ما يعرفه، فيكون قد أخبر الكاهن شيطانه، وشيطانه أخذ الأخبار من شيطان المريض أو من شيطان الآثم، أخذ منه الأخبار وسبقه إلى الكاهن، قال سيأتيك فلان ومن شأنه كذا وكذا وكذا، فيكون غيب في حق الكاهن وليس بغيب في حق الشيطان، لأن هذا الشيطان شيطان الكاهن أخذ الخبر من شيطان الآتي، وشيطان الآتي ملازم له يعرف أحواله. وعلى كل فهو يعتبر محرما في حق الكاهن أن يصدق الشيطان، ومحرما في حق الآتي أن يصدق الكاهن، والله المستعان. وهذه تعتبر من الابتلاءات، الله يبتلي عباده حيث حجب عنهم علم الغيب ومنعهم من أن يخوضوا فيه. ولا يجوز للإنسان أن يخوض في الأمور الغيبية ويتخرص فيها، لا يجوز التخرص، شيء لا تعلمه قل لا أدري أو قل الله أعلم، كل علم ذلك إلى الله. فلما قال ما شأنه قال الرجل وقعت على امرأتي في رمضان، أي في النهار، لأن الجماع المحرم هو الذي يكون في النهار، أما في الليل إذا جامع زوجته في الليل فهذا مباح، كما قال الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. قال فهل تجد ما تعتق رقبة، أي يحررها لأن تكون مملوكة عنده، عبد مملوك أو أمة مملوكة، مؤمن أو مؤمنة، أو يشتريه من مالكها ومن مالكه. فمراد الرقبة هنا تحرير العبد المملوك أو الأمة المملوكة، مملوكة عنده أو عند غيره، إذا كانت عنده وهو المالك أعتقها، وإذا كان عند غيره اشتراها ثم حررها. وليس منه القاتل، ليس من هذا القاتل الحر الذي قتل عمدا واستحق القصاص الشرعي. فيظن بعض الناس أنه إذا أعانه على الدية أو سلم الدية بأنه أعتق رقبة، هذا ليس منه، هذا حر وليس بعبد. وإن كان إذا أعانه على الدية وكان يستحق ذلك فهو معيور إن شاء الله، لا لأنه أعتق رقبة ولكن لأنه أعانه على البر والتقوى، هذا إذا كان القاتل يستحق المساعدة، تاب إلى الله وندم وأناب وأقبل على الله واستقام على الدين، فإذا عانى إذا وافق أهل المقتول أن يسلموا الدية وأعانوه فلا بأس. أما إذا كان مسجون وهو لا يزال فاجرا مجرما خبيثا يتوعد بالقتل آخرين مثل هذا لا يجوز أن يعان على الدية، بل اللازم في حقه هو أن يقتل حتى يكتفي الناس من شره. الرجل قال لا إجابة على قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. وعرفتم أنه كان صادقا، لأنه لو كان كاذبا لأنزل الله في أمره وحيا يكذبه، فكان الصدق في ذلك الزمن هو السائد وهو المنتشر بخلاف الآن. الآن الكذب أكثر، الآن الكذب أكثر والكاذبون أكثر الصادقون إلا. وهذا من علامات الساعة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. هذه علامة الساعة انتشار الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، كان صادقا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ أيضا قال لا، وكان صادقا، لأنهم في زمن نزول الوحي، إذا في شيء ينزل إما قرآن وإما سنة، إما قرآن وإما خبر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. فقال اجلس يعني انتظر قليلا عسى الله ان يفرج او ينزل وحي في امرك. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم، العرق الزنبيل، يعني إناء يتسع به 15 صاعا، 15 صاع، والصاع 3 كيلو، 45 كيلو. فقال وقد أتى بهذا الرجل يحمله على حمار، فدفعه، ظاهر أنه دفعه بكامله لهذا الإنسان. قال صدق به، يعني معناه كفر، كفر عن نفسك، أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، أي كيلو ونصف، كل مسكين كيلو ونصف، هذا 45 كيلو، وهو يحتاج إلى مثل هائلة إلى 90 كيلو، إذا جعلنا لكل مسكين كيلو ونصف. قال فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل البيت أفقر مني. ما هذه نافية، يعني يقول ليس، لا يوجد أحد أفقر مني في المدينة. واللابة هي الحرة، والمدينة تقع بين حرتين، حرة شرقية وحرة غربية، وحتى الآن معروفة بهذا الحرة الشرقية والحرة الغربية، يقال لها حرة ويقال لها لابة، وسميت حرة لوجود شجار سوداء، حرة مفروشة بحجار سوداء. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه في رهوة أنيابه، وقال أطعمه أهلك. واختلف أهل العلم هل تسقط عنه كفارة، هل تسقط كفارة عن المعسر أم لا. منهم من قال تسقط، وأخذ بظاهر هذا الحديث. ومنهم من قال لا تسقط وإنما تبقى في الذمة، إذا كان معسرا فإن الكفارة تبقى في الذمة حتى يسر الله عليه. وهذا مظهر جمهور أهل العلم أنها لا تسقط وإنما تبقى في الذمة. وسمعت كلام الزهري يقول هذا خاص بهذا الرجل، أما غيره فإنها لا تسقط، فيكون هذا قول ثالث ما أنها خاصة به دون غيره، وأنها والقول الثاني أنها عامة كل محسن، والقول الأول أنها باقية في ذمة إن كان معسرا فحتى يفتح الله عليه يخرجها. أي وإذا مات وهو معسر فتخرج من أصل التركة، لأنه يعتبر دين لله عز وجل. وإذا كان ما عنده تركة فإذا وجد من أهل الخير من يخرجها عنه فجزاهم الله خيرا. وأما إذا عاش فقيرا ومات فقيرا لم يترك شيئا فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قالوا من أخذها يريد أداءها يعني ترى ظهرا وهو ناوي أن يفي، ومات ولم يفي، كان فقيرا عاش فقيرا ومات فقيرا، قال في الحديث أدى الله عنه، بمعنى كما قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وحديث نفس المؤمن معلقة بدينه محمول على المستطيع، من كان مستطيعا. وكذلك يؤمر للشهيد كل شيء إلا الدين، محمول على المستطيع على القادر. أما الذي هو عاجز حتى مات هو عاجز ولم يترك شيء ولم يخلف شيئا فالله يؤدي عنه. فيه الضحك، فيه جواز الضحك، ولكن بدون إكثار، لأن كثرة الضحك يميت القلب، فيحاول الإنسان أنه لا يكثر من الضحك. الابتسام لازم، إذا ابتسم في المكان المناسب فهذا ليس بضحك، الضحك معه القهقه. أما كونه ابتسم هذا طيب، الابتسام في وجه أخيك المسلم صدقة. القهقه يكون عدم الإكثار منها، لا تكون لك عادة على أدنى شيء تقهقه. فقد جاء في الحديث وإياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك يميت القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما في حديث أبي هريرة الثاني أن رجلا أفطر في رمضان وأطلق، هل يؤخذ منه أن أي مفطر متعمد عليه الكفارة عملا بعموم هذا اللفظ؟ الجواب لا، لأن الراوي واحد والقصة واحدة، فيحمل على أن هذا الرجل أفطر بالجماع، بجماع أهله في نهار رمضان، لأنه قال إن رجل أفطر في رمضان فأمره رسول الله أن يعتق رغبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قال لا أجل، قال أجلس. فأتي رسول الله بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أخرج مني، فضحك رسول الله حتى بدت أنيابه وقال كله. إذن هذا هو نفس الحديث السابق، لأن الكفارة هذه لا تجب إلا في حق المجامل، أما من تعمد الأكل أو الشرب فإنه لا شك أنه أفطر، لكن ما عليه هذه الكفارة، عليه التوبة والندم والاستغفار والعزم على أن لا يعود، ويمسك بقية يومه ويقوي يوما آخر. لكن إذا كان الفطر بالجماع ففي كفارة في أن يمسك بقية يومه وعليه أصل جنابة وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يقضي يوما آخر وعليه أن يكفر، وعليه أن يكفر، هذه كفارة. والكفارة مرتبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يبدأ أولا بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمرأة إذا كانت مختارة فعليها مثل ما على زوجها، وإذا كانت مكرهة عليها تسقط عنها الكفارة، تسقط عنها الكفارة لأنها مكرهة، وعليها الباقي الذي هو الغسل من الجنابة وإمساك بقية يومها، وعليها القضاء تقضي يوما آخر. قول النبي عليه الصلاة والسلام أين المحترق آنفا، أي الآن بساق قصفا، فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لهذا، فقال يا رسول الله أعلى غيرنا، فوالله إنا لجياع ما لنا شيء، قال كلوا. وفيه أن الكفارة يجوز تأخيرها عند الحاجة، إذا كان لا يستطيع أن يكفر في الحال فأخرها حتى يتيسر أمره فلا بأس. ومن ذلك أيضا كفارة اليمين، شخص حلف أن لا يدخل بيت فلان مهلا أو أن لا يتكلم معه ثم تكلم معه أو دخل بيته، عليه الكفارة. فإن كان متيسرا لو بادر بها، وإن كان معسرا فحتى أفتح الله عليه وحتى يتيسر أمره. يقول سؤال من قسم النساء أنه حصل إشكال لهن في الصلاة، حيث أن نصف الصف سلم قبل الإمام والنصف الآخر بعد الإمام، أو قالوا النصف الآخر مع الإمام، لا بعد الإمام، وذلك لعدم سماع الصوت. نرجو الإجابة. ينبغي التحري، ينبغي للمرأة أن تتحرى لدينها ولصلاتها، لا تستعجل، فإن العجلة تسبب لها الزلل. فالنصف الآخر من النساء سلمنا بعد الإمام، يعني معناه سمعنا التسليم. والنصف الأول سلمنا قبل الإمام، ما سمعنا الصوت فسلمنا، ينبغي التحري ما أمكن. ونحن دائما نقول على الإمام أن يرفع صوته، يحاول ما أمكن حتى لا يحصل إشكال لا عند الرجال ولا عند النساء، حاول يرفع الصوت، وعليهم التحري. طيب الله سلمنا قبل الإمام، يعودنا إلى التشهد، يعودنا إلى التشهد. وإذا سمعنا سلام الإمام يعدنا التسليم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عليهن أن يعدنا إلى أصل الصلاة إلى التشهد، يكملن التشهد. فإذا انتهى الإمام من السلام يسلمنا، معنى أن السلام الأول ملغي كان عن خطأ، والسلام الثاني الذي بعد الإمام هو المعتبر. وهكذا أيضا قد يحصل لبعض الرجال يرفع رأسه مثلا من السجود فيرى الإمام لا يزال ساجدا، عليه أن يعود هذا الشخص بالسجود. وما حصل منه عن سهو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا رفع الإمام من السجود هو يرفع يتابع الإمام، ولا يجوز أن يقول بأنه سينتظر الإمام، قد رفع خلاص سينتظر الإمام حتى يرفع، ما يجوز، لا بد من متابعة الإمام وجوبا. وكان الرفع سهوا الآن أنت متعمد، يعني كونه ظل جالسا، فرق ما بين فعله السابق وفعله اللاحق، السابق كان سهوا واللاحق كان عمدا، المتعمد الجلوس ينتظر، لا عد للسجود بدون تكبير، تعود للسجود بدون تكبير، تبني على التكبير الأول. فإذا كبر الإمام رفعا رافعا من السجود تكبرا. وهكذا مسألة السلام سواء حصل للرجال أو للنساء، سلم قبل الإمام ثم تبين أن الإمام لا يزال في التشهد، يعود إلى التشهد. طيب إذا لم يتبين إلا بعد أن سمعنا السلام يعودنا إلى التشهد، يعودنا إلى التشهد ثم يسلمنا. فإذا لم يفعلنا سلمنا وجلسنا، ولما سمعنا سلام الإمام لم يعدنا، يعيدنا الصلاة، يعيدنا الصلاة كاملة 4 ركعات إذا كانت رباعية، وثلاثة إذا كانت ثلاثية، ركعتين إذا كانت ثنائية. يقول السائل: هل ثبت أن دعوة الصائم عند فطره مستجابة؟ إذا دعا المسلم أم لم يثبت؟ وهل الدعاء مستجاب في جميع الأوقات أم هناك أوقات مخصوصة؟ دعوة الصائم مستجابة مطلقا ليس عند فطره، وإذا دعا عند فطره حلالا يعني قبل الإفطار طيب، لكن هو اليوم بكامله، اليوم بكامل أنت صائم دعاءك مستجاب، لأن دعوة الصائم من ضمن الدعوات المستجابة، دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد، هؤلاء دعاهم مستجاب. والوالد يشمل الذكر والأنثى، الأب والأم. وظاهره أن يشمل أيضا لو دعا لولده أو على ولده، إذا دعا عليه بحق، وكذلك إذا دعا له بالهداية والصلاة والتوفيق والشفاء إلى آخره. إذن فأنت صائم ودعاؤك مستجاب، فتكثر من الدعاء، خاصة في مثل هذا اليوم جمعة في ساعة الدعاء فيها مستجاب، وهي من بعد العصر إلى غروب الشمس، فيكون جمعة وساعة إجابة وأنت صائم، ورمضان وفي المسجد. وبمناسبة هذين الحديثين، حديث عائشة وأبي هريرة، على المسلم أن يبتعد عما حرم الله، ومما حرمه الله عليه الجماع في نهار رمضان. وعلى المرأة المسلمة كذلك أن تبتعد عما حرم الله، وأن تعين زوجها على الخير، وهو كذلك عليه أن يعينها على الخير. عليهما تقوى الله والسمع والطاعة لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكما مر عليكم بالأمس موضوع القبلة والمباشرة، إذا كان مع الحفاظ على الصيام فلا بأس، وأما إذا خشي فيبتعد، فإن الصوم خاصة صوم رمضان واجب، يجب المحافظة عليه والعناية به. ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.